السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المجلس لتفسير بعض الآيات من سورة المائدة، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قوله تعالى: ذكروا يسألونك ماذا أحل لهم، هذا السؤال عن المحل لهم من الأطعمة. يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة، قل أحل لكم الطيبات، وهذا من محاسن ديننا، فكل طيب حلال أحله الله عز وجل، كل طيب أحله الله عز وجل، وكل خبيث حرمه الله عز وجل. ولقد قال تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات وما يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن محاسن ديننا تطيب المطعم وتطيب المشرب، هذا من محاسن ديننا، وهو جزء من مئات الأجزاء من محاسن هذا الدين القيم. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن من أجل مقاصد ديننا حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الأبدان، حفظ العقول، كل ذلك بعد حفظ الأديان. فعندنا حفظ الدين، حفظ البدن، حفظ العقل، حفظ المال، وكذلك حفظ العرض. فهذه من محاسن ديننا ومن أجل مقاصد الشريعة حفظ هذه الأشياء. فلا يتصور أبدا أن ديننا يقتصر على الحدود، وما هو إلا قطع يد للسارق أو جلد للزاني أو رجمه. كلا، بل هذا جزء من ديننا بلا شك وبلا ريب وبلا تردد، ولكن ديننا لا ينحصر فيها ولا يقصر الفهم على ولا يقتصر فهم الشريعة على فهم هذه الأشياء فحسب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف الصحة؟
الحمد لله.
أدعوك يا شيخ أن تدعو لي بأن يثبت من الله على الحق، وأن يطهر قلبي من فتن الشهوات والشبهات،
الله
وأن يثبتني على الحق.
الحق، وأن يطهر قلوبنا وقلبك. اللهم آمين. أسأل الله أن يطهر قلبنا.
أستحلفك بالله أن تدعو لي في صلاتك بأن يثبتني الله على الحق.
اللهم آمين. الله المستعان إن شاء الله.
وأن ينجحني.
الله ينجحنا وإياكم. أقول وبالله تعالى التوفيق: فمن محاسن ديننا ومن مقاصد شريعتنا حفظ العقول، حفظ الأبدان، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، كل ذلك بعد حفظ الدين، كل ذلك بعد حفظ الدين. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. هنا مقدر محذوف مفهوم من السياق، فالمعنى: وأحل لكم الصيد الذي اصطادته الجوارح التي علمتموها الصيد، التي علمتموها الصيد. والجوارح منها الصقور المعلمة، ومنها الكلاب المعلمة، ومنها النسور المعلمة، فكل ما كان معلما داخل في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح. فهذه فضيلة أيضا يذكرها العلماء من فضائل العلم. فالكلب المعلم مفضل على الكلب الجاهل، الصقر المعلم مفضل على الصقر الجاهل، هكذا قال كثيرون من أهل العلم لما ذكروا فضائل العلم. فمن فضائله حتى الكلب المعلم مفضل على الكلب الجاهل، فصيد الكلب المعلم حلال، والكلب الجاهل صيده ليس بحلال. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أتت بالصيد مكلبا، تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلم هذه الجوارح، تعلم الصقور، تعلم الكلاب، تعلموها كيف تصطاد، وتعلموها أن تمسك عن الأكل حتى تعطونها أنتم الأكل، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه. قيل في قوله تعالى: واذكروا اسم الله عليه، أي على الصقر عند إرساله، أو على الكلب عند إرساله. فإذا رأيتم صيدا وأرسلتم كلبكم المعلم للإتيان به، فسموا الله على كلبكم، سموا الله على صقركم. فقوله تعالى: واذكروا اسم الله عليه، عود الضمير في قوله تعالى عليه، على الصقر المعلم إذا أرسلتموه، أو على الكلب المعلم إذا أرسلتموه. ومن العلماء من قال إن قوله جل ذكره: واذكروا اسم الله عليه، على الأكل إذ تأكلون، أي على الأكل عند أكلكم، وبلا شك أن هذا وذاك مطلبان. قال تعالى: واتقوا الله، اتقوا الله ولا تتعدوا الحلال إلى الحرام، وكذلك اتقوا الله ولا تحرموا أشياء أحلها الله عز وجل. فهذا قوله جل ذكره: واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. ثم قال جل ذكره في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، هل كانت الطيبات حراما حتى قيل اليوم أحل لكم الطيبات؟ من العلماء من قال كانت هناك أطعمة محرمة على بني إسرائيل، فأحلت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكانت هنالك أطعمة حرمت على بني إسرائيل، لكن أبيحت في شريعتنا. وفي هذا قوله تعالى الآنف الذي هو في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكما أسلفت كانت هنالك أطعمة محرمة على بني إسرائيل، وحلت من فضل الله لنا في شريعتنا، إذ الله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، الآية. فقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، قال البعض من أهل العلم إن المراد الطيبات التي كانت محرمة على بني إسرائيل أحلت لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك من العلماء من يعترض على هذا ويقول إن المعنى ليس كذلك، لأنه لم يعد منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطعمة التي حرمت على بني إسرائيل كانت محرمة على أمته، لم يعد هذا، لم يعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم على نفسه وعلى أصحابه منذ بداية بعثته إلى نزول الآية كل ذي ظفر كالبط والأوز ونحو ذلك. فعلى ذلك لزم توجيه قوله: اليوم أحل لكم الطيبات، قيل المعنى أنها لم تحرم بعد، قيل المعنى أنها لم تحرم بعد، وقيل إنها إجابة على سؤال السائل: ماذا أحل لنا؟ ولكن الأظهر أن قوله اليوم أحل لكم الطيبات أي ثبت تحليلها، ولم يعد هناك تغيير لشيء في أمرها من ناحية التحريم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام اليهودي والنصراني حلال لنا، وطعامنا حلال لليهودي وللنصراني كذلك. ومن هنا تتأتى مسألة المقاطعة التي أثارها البعض في زمن من الأزمان. فأقول بالله تعالى التوفيق إن ربنا جل ذكره أحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بنص الآيات الكريمة. قال القرطبي وغيره: وما دام طعامهم حلالا لنا وطعامنا حلال لهم، إذن يجوز لنا أن نشتري منهم طعامهم، ويجوز لهم أن يشتروا منا طعامنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
هل لحم الجمل حرام؟
لحم الجمل
أو بينقض الوضوء زي ما قالوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن لحم الجمل فلحم الجمل حلال، حلال حلال، لكن هل ينقض لحم الجمل الوضوء أو بصياغة من أكل لحم جزور أي لحم جمل أم لا؟ صلى الله عليه وسلم حديث فيه: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وورد أيضا أنه سئل: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. قيل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فعلى ذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أننا نتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلناها هذا، ورأى الأكثرون من العلماء عدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وحملوا الحديث على النسخ، فقال فريق منهم إنه منسوخ. فالأحوط لك أيتها الأخت السائلة في دينك أن تتوضئي إذا أكلت لحم جزور، لأن النسخ ليس فيه خبر ثابت واضح الدلالة، والله أعلم. قال تعالى ذكره: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة ذبحتها له، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها، وذهب وأكل من الشاة عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك طعام اليهود حلال لنا، وطعام النصارى حلال لنا، وطعامنا حلال لليهودي وحلال للنصراني كذلك. فمن ثم بيع طعامنا لهم وبيع طعامهم لنا، كل ذلك حلال، والله المستعان. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات. كلمة المحصنات تطلق على أشياء، فالمحصنات تطلق على العفائف، فالعفيفة محصنة، وتطلق على الحرائر، فالحرة محصنة، وتطلق على التي تزوجت، فالتي تزوجت محصنة، وأيضا الإسلام إحصان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
إني أحبك.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
مصطفى كان والله بكر قناة الحمد لله، القناة الخليجية رجعت على خير.
نحمد الله ونشكره. تفضلي.
والحمد لله القناة الخليجية كلها رجعت.
الحمد لله. الحمد لله. تفضلي.
لو سمعت عندك.
ما سؤالك؟
صلاة الفجر في طلوع الشمس.
نعم.
لا صلاة الفجر في طلوع الشمس.
صلاة الفجر
في طلوع الشمس.
لو سمحت وضح السؤال.
يعني لو سمحت، يعني أنا مثلا عايز أصلي في الفجر والشمس طلع، هل يجوز الصلاة أم لا؟
إذا كنت تركت صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، إذا كنت تركت صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وفرض عليك أن تصليها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وأيضا نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات ليلة عن صلاة الفجر حتى أيقظهم حر الشمس فاستيقظوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فانتقل منه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان آخر عليه صلوات الله وسلامه. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذي افترضه الله على العباد من الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فعلى ذلك من نام عن صلاة الفجر فاستيقظ بعد طلوع الشمس ألزم بصلاتها، والله أعلم. أرجو إلى التأويل، تأويل قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات. أصل كلمة الإحصان المنع. السلام عليكم. السلام عليكم. فأقول وبالله تعالى التوفيق: الإحصان مأخوذ من المنع، فقيل للحصن حصن لأنه يمنعك من عدوك، قيل للحصن حصن لأنه يمنعك من عدوك، هكذا قال بعض أهل العلم. فعلى ذلك المرأة المسلمة إسلامها يمنعها من الزنا، فالإسلام إحصان أي مانع. المرأة المتزوجة يفترض أن زواجها يمنعها من الزنا فأطلق على المتزوجة محصنة. المرأة العفيفة عفتها تمنعها من الزنا فأطلق على العفيفة محصنة. المرأة الحرة يفترض أن حريتها، وكان هذا في الجاهلية أو في الغالب حريتها تمنعها من الزنا، هذا من المفترض. فلذلك كلمة المحصنات هنا على أي المعاني تتنزل؟ قال فريق من أهل العلم: لإردافها بالمؤمنات، فالمراد إذن بالمحصنات هنا العفيفات، لأنه لا يصلح أن نقول إن المزوجات من المؤمنات حلال لنا أي لغير الأزواج، فكان المعنى المتعين هنا في قوله تعالى المحصنات من المؤمنات أحد معنيين: إما الحرائر وإما العفيفات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى،
نعم،
أرجو منك بذل ما بوسعك في دعوة مسلمي مصر من سلفية وإخواء وأنصار سنة وغيرهم إلى الوحدة والاجتماع على الأصول وقبول الخلاف الفروع والتمسك بالتسمية التي سمانا الله بها هو سماكم المسلمين، وأن الأغلبية إن تفرقت انتصرت عليها الأقلية المتحدة. ثم أرجو من الأئمة والدعاة والقنوات الفضائية التنبيه على أهل مصر بأن ضرورة تسجيل أسمائهم في الجداول الانتخابية اللي آخر موعد لها يوم 8 مارس، لأن أعلن أن الانتخابات هتكون بالرقم القومي البطاقة، ولم يعلن أنه للتمكن من المشاركة في الانتخابات لابد من تسجيل الأسماء في الجداول الانتخابية قبل 8 مارس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجزاك الله خيرا على ندائك وحثك على التعاون فيما بين أهل الإسلام ونبذ هذه العصبيات التي من شأنها أن تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجزيك خيرا وسمعا وطاعة لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذا سمعا وطاعة لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولقد قال ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجدير بالمسلمين أن يأتلفوا وأن يعتصموا ويأتلفوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جدير بهم أن يفعلوا ذلك. أما ما أشارت إليه الأخت فقد أشارت بارك الله فيها ووفقها ونفع بها. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات. المحصنات هنا العفائف على قول لفريق كبير من العلماء، وإن كان أيضا زواج الإماء حلال كما هو معلوم والله أعلم، والحرائر أيضا معلوم أنهن داخلات في المحصنات. والمحصنات من المؤمنات، لكن فقط ينتفي من هنا المزوجات، فالمرأة التي تحت زوج لا يحل الزواج بها، المرأة التي مع زوج لا يحل الزواج بها وإن كان اسمها محصنة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
معك أم عبد الملك من الأردن.
تفضلي يا أختي.
الله يجزيك الخير يا شيخ، احنا هاي. من طلبة العلم إن شاء الله،
الله
نحفظ في القرآن الكريم منا ومنا إن شاء
الحمد
الله.
الحمد لله.
يا شيخ كنت بدي أسألك إنه هل يجوز إني أترك يعني مثلا الورد أجل.
نعم، ما سمعت السؤال، إذا كان الإخوة في الغرفة سمعوه يفيدوني. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عايز أكلم الشيخ.
معك.
لو سمحت من فضلك كنت عايزة أستفسر على صلاة اسمها ونس القبر.
اسمها ماذا؟
ونس القبر.
صلاة ونس القبر؟
صلاة
لا تصح.
لا تصح، ايوه عارفة، بس يا ريت يعني هما في احنا من الغربية، حضرتك من محافظة الغربية، ففي في بلدة اسمها سبربي عندنا بيصلوها معظم يعني اخوات منتقبات بتصليها وبيقولوا انها موجودة.
فين اين اين؟
في سبربي في طنطا.
اسألك سليهم اين توجد هذه الصلاة؟ سليم عندنا كتاب ربنا وعندنا أيوة. سنة نبينا.
سألت حضرتك ويعني سألت ودورت عليها كتير ما وردتش، ففي حضرتك إمام وخطيب هناك كبير يعني قال لهم إن إنها من باب الفضل إن إحنا بيعملوها.
لا ما أنا ممكن أطلع شيء آخر أقول لك صيام الونس.
أيوة.
صيام ونس القبر وزكاة ونس القبر، إذا أحدثنا في الدين سنحدث إحداثات كثيرة
يعني أوه. انا يعني عايز حضرتك بس منها اخوات ملتزمات
وصلت
عليها، فلو حضرتك يعني عشان ما ينتشرش حاجه تعتبر بدعه على
اجبتك يا اختي، اجبتك بارك الله فيك، قلت لك غير موجوده. اعمال البر عموما تؤنس الشخص في قبره، اعمال البر عموما بما فيها من صلاه من زكاه من حج، اعمال البر عموما، لكن صلاه هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى ونس القبر مخصصة بتخصيص معين؟ لم يرد، بارك الله فيك. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالعفيفة الكتابية أو النصرانية حلال لنا الزواج بها، وإن كانت قائمة على يهوديتها أو قائمة على نصرانيتها، ذلك لأن الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولأن حذيفة بن اليمان أيضا طبق ذلك، فقد تزوج حذيفة رضي الله عنه بامرأة يهودية، فقيل له في ذلك، قيل له إن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن ذلك، فذهب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن، ولكني أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن، فزواج اليهودية العفيفة أو النصرانية العفيفة وإن كانت قائمة على يهوديتها أو نصرانيتها حلال للآية الكريمة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بإذن. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله تعالى التوفيق، وقوله جل ذكره ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ليس بمعارض لهذه الآية الكريمة، لأن هذا أعني ولا تنكحوا المشركات عام استثنى منه اليهودية استثنيت منه اليهودية والنصرانية، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي ما السؤال؟
لو سمحت أنا كنت بسأل عن أن أنا قتلت حيوان، هو فرخة.
وبعد ذلك؟
أنا كنت خايفة تحبس فيها في النار زي ما واحدة اتحبست في القطة. يعني أنا الجيران كانوا بيرموا علينا فراخ، فالفرخة ديت أنا سبتها ما سقيتهاش ولا حدفتها عليهم، كانوا بيأذونا بقالنا كتير يعني، فأنا سبت الفرخة ديت وما جيتش جنبها، فخايفة أدخل فيها النار زي ما واحدة دخلت.
عفوا عفوا.
نعم.
ماذا صنعتي بالدجاجة؟
هم الفراخ بتاعتهم بتنط علينا.
أيوة بعدين؟
احنا بنروح بنحتف لهم تاني كل شوية على حد بقالنا سنتين. ففي فرخة منهم ما حدفتهاش ولا جيت جنبها بقى ولا سبتها كده من غير ما أكلها ومن غير ما أحدفها لهم، فراحت ماتت.
يعني تعمدتي ألا تطعميها؟
لا، هو ما كانش في ايدي ان انا اطعمها اصلا، يعني كانت في مكان بعيد عني، بس انا عارفه ان في فرخه في المكان دوت.
يا اختي الكلام العقوبه منزله على من تعمدت حبس القطه او الدجاجه بدون طعام وبدون شراب.
ايوه.
التي تعمدت حبس القطه بدون طعام وبدون شراب في هذه الحاله تأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، كانت متعمدة، أما التي لم تتعمد ذلك فلا إثم عليها، والله أعلم. أخ أرسل رسالة في ما أطلقوا عليه بالعجم الاسم اس، الرسالة القصيرة. رجل يقول إنه رجل كان عنده شركة فيها 80 موظف قبل الثورة، وبعد أحداث الثورة الشركة لم تسمح بعدد 30 موظف فقط، والخمسين الآخرون صرفت لهم جميع مستحقاتهم، فقاموا بسبه عبر المواقع وفي كل مكان يذهبون إليه، فهل هو آثم بسبب طرده من العمل؟ ليس بآثم ما دام قد أعطاهم حقوقهم، إلا أنه يأثم في حال إذا كان متعاقدا معهم عقدا سنويا مثلا، وطردهم بعد شهر أو شهرين أو أكثر قبل المدة المتعاقد عليها. لكن إذا لم يكن متعاقدا معهم عقدا ملزما له بالإبقاء عليهم هذه المدد الطويلة فليس بملزم بإبقائهم، ولكن من باب الرحمة ولما يعتري المسلمين الآن من ضيق في المعاش، لما يعتري المسلمين الآن من نكبات حلت بالبلاد، فأوصي بتقوى الله سبحانه، وإن كان مستطيعا أن يبقي على موظفيه لا لسبهم له إنما لوجه الله كي لا تضيع أسرهم، فيكون ذلك صنيعا حسنا. أسأل الله أن يوسع على الموسرين وأن يحنون على أهل الفقر والمسكنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الفضل: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فإخواني أصحاب الشركات، وإن لم تكونوا ملزمين أمام الله إلا إذا كانت هناك عقود، لكن استحبابا لكم أن تواسوا إخوانكم الفقراء، فاحمدوا الله على أن جعل أيديكم هي العليا، وحاولوا جاهدين أن تبقوا على موظفيكم لوجه الله، وإن لم يكن هناك إلزام بعقد ثابت بارك الله فيكم، إلا إذا كان هناك ضرر محقق لا تتحملون ولا تطيقون فلا ضرر ولا ضرار. أقول ما ذكرت من باب الاستحسان، من باب عفوا الاستحباب، ما لم يكن هناك عقد ملزم. إذا كان هناك عقد ملزم فأنت ملزم به وتأثم إذا أخللت به، والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول تعالى في بيان المحللات من النساء: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا آتيتموهن مهورهن. فالأجور هنا المراد بها المهور، والمهور قد تقدمت يجوز أن تكون مقدمة كلها، ويجوز أن تكون مؤخرة كلها، ويجوز أن تكون جزء مقدم وجزء مؤخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن فضيلتك أنا عندي سؤال يعني.
تفضل.
فضيلتك كان لي أخ، فأخويا حصل مشكلة ما بينه وما بين شخص تاني، ف يعني صورت وال
الصوت انقطع يا الإخوة. طيب، يقول تعالى في كتابه الكريم: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. والمهر يجوز أن يكون مقدما ويجوز أن يكون مؤخرا. أما الدليل على أن المهر يجوز أن يكون مؤخرا فمنه الآتي: قول نبي الله، قول العبد الصالح لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهنا المهر مؤخر، المهر مؤخر، ذلك لأنه تعاقد معه على أن يخدمه 8 سنوات وهي مستقبلية. وكذلك في هذا الصدد من الدليل على جواز الصداق المؤخر قوله تعالى: وإن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقوله أو تفرضوا لهن فريضة أي تسموا لهن مهرا. فيجوز إذن أن يعقد الرجل على المرأة ويؤخر تسمية الصداق، فإذا أخر تسمية الصداق أخر الإعطاء كذلك. وكذلك من الأدلة على ذلك قصة بروع بنت واشق، فقد جاء رجل يقال له جاء قوم إلى عبد الله بن مسعود فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، بنت لنا أو امرأة منا مات عنها زوجها العاقد عليها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فهو عاقد عليه إذن لكنه لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا. فاعتذر ابن مسعود عن الإجابة، فذهبوا وقال: ذهبوا إلى غيري. ثم رجعوا إليه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما وجدنا رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم منك. فقال: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أقول: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فالشاهد أنه تم العقد دون تسمية الصداق. قام رجل اسمه معقل بن سنان فقال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بمثل هذا القضاء في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، والله أعلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، ليس بلازم أن تعطي المرأة الصداق عند عقد النكاح أو قبله، بل يجوز أن تعقد ويؤجل الصداق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا مولانا؟
احمد الله اليك.
والله الا يحبك الله.
احبك الله الذي احببتنا من اجله.
جزاك الله خيرا عنا ان شاء الله.
اللهم امين واياك.
كان سؤالي مولانا كده بخصوص تفسير آية في القرآن.
بخصوص ماذا؟
تعرض ليها أحد النصارى معايا فالحقيقة ما عرفش أرد عليه وقررت إني أسأل حضرتك يعني.
الله المستعان، اتفضل.
الله المستعان. الآية الموجودة في سورة التوبة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجه التعارض بين هذه الآية وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليأتي من مسيرة كذا وكذا.
ليس هناك تعارض لأن المعاهد هو الذمي الذي يدفع الجزية.
تمام.
يعني المعاهد هو الذمي، أصبحت له عهد وله ذمة بسبب الجزية. وإذا والمعاهد أشمل، يعني قد يأتي شخص يكون بيننا وبينه عهد دون أن يكون هناك دفع للجزية، شخص غريب، لكن هذا المستوطنين معك في بلدك يعطوا الجزية ومن ثم يصبح لهم ذمة ويصبح لهم عهد في هذه الحال. لكن لا يمنع.
وهل النصارى يعطون الجزية يا مولانا؟
نعم. الآن
النصارى يدفعون الجزية؟
الآن لا.
نعم.
لا يدفعونها، ولكن من باب أننا الآن في حال استضعاف وحكوماتنا في حال استضعاف الآن، فأسقطت الحكومات الجزية من أجل أنها حكومات ضعيفة. ولكن في الشريعة الإسلامية أنهم تحفظ كل حقوقهم ويؤمنوا كل أنواع بكل سبل التأمين ويحافظ عليهم بكل سبل المحافظة مقابل الجزية التي يدفعونها، ولا دخل لهم في تأمين البلاد آنذاك، إنما هم يؤمنوا ويحفظوا وتحفظ أموالهم وأعراضهم مقابل الجزية التي يعطونها. هذا هو. لكننا الآن في استضعاف، وحكومة مصر وغيرها من الحكومات الآن المسلمة في حال استضعاف، فماذا نصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أيضا سفك الدماء في هذه الأيام، سفك دماء النصارى لا يجوز، لأنهم في هذه الحال يأخذون حكم المستأمن الآن من ولي الأمر فقط، من ولاة الأمر فقط. بارك الله فيك. قال تعالى في كتابه الكريم: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. القيد هذا إذا آتيتمهن أجورهن لا يفهم منه أنه لابد من أخذ الصداق قبل الزواج أو عند العقد، بل مؤخر الصداق جائز كما سلف. ومن الأدلة على جواز مؤخر الصداق أيضا: قد علم أولا أن الصداق يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا، يعني عيني أو نقدي. هذا ولما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف النبي النظر عن الزواج بها، قال له قائل: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، لسور عددهن. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: على أن تعلمها شيئا من القرآن. فاعتمدنا هذه الرواية، فالتعليم مستقبلي، ففيه جواز مؤخر الصداق كذلك، والله أعلم. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. المحصنات الحرائر من الذين أوتوا الكتاب، وقيل العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتمهن أجورهن أي مهورهن، محصنين متعففين طالبين العفة، غير مسافحين أي غير زناة، ولا متخذي أخدان أي ولا متخذي عشيقات. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن يكفر بشرائع الدين فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فالسفاح هو والعياذ بالله الزنا، واتخاذ الأخدان هو اتخاذ العشيقات، يعني الزنا بواحدة بعينها، أما السفاح فالزنا بكل من استطاعت أو كل من غير مقيدة بشخص واحد. نعوذ بالله من هذا وذاك، ونعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في قناتهم وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم أمين. أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أوصي نفسي وأوصي إخواني برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.